الشيطان الرجيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة يوسف عليه السلام مر بنا عدد من الآيات للسائلين، وكان آخر المواقف التي مرت هو عرض امرأة العزيز للواقعة التي حصلت بينها وبين يوسف، متحدية بذلك بكل المشاعر ومعلنة أنها لا تلام بسبب غرامها ورشدها، ولكن الأمر لا بد من إخفائه لئلا يثبت في التاريخ في نظرهم، ويستمر الأمر حديثا بالمجالس والقيل والقال. وذلك بعد ما اقتنعت النسوة التي كنا يتكلمن بحق امرأة العزيز من عذرها في غرامها لما رأيناه من جمال يوسف عليه السلام، ولكن الامر لا يريدونه ان يستمر هكذا، وانما يريدون اغلاق واقفال الموضوع، فبحثوا عن وسيلة لذلك حتى ان الموضوع ينسى، فما كان منهم إلا أن قرروا إدخال يوسف في السجن لينسى وينسى خبره، لأنه إذا صار يخرج ويدخل ويراه الناس يسأل بين حين وآخر عما حصل بينه وبين تلك المرأة، أو يتذكرون ما حصل من حديث الناس إذا رأوه فيتحدثون فيه في بيوتهم ومجالسهم. فقرر العزيز وامرأته أن يدخل يوسف السجن لإقفال الحديث في هذا الموضوع. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أي ثم رجح عندهم وظهر لهم أن المصلحة من بعد ما رأوا الأدلة على صدقه وبراعته ونزاهته أن يسجن، ليسجننه حتى حين، أي حتى إذا نسي أمره وعفى عليه الزمن يخرج في ذلك الوقت، لكن ما دام الموضوع حيا و الألسنة تلوح فيه فلا بد من إغلاقه وسحبه من الواقع، والوسيلة لذلك هي إدخاله السجن. والسجن هو رغبة يوسف عليه السلام، حيث دعا ربه أن السجن أحب إليه مما تدعوه إليه أولئك النسوة من الدعوة للفاحشة. يقول الله جل وعلا ذاكرا بعض الأمور التي حصلت بعد دخوله السجن، يقول: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يوسف عليه السلام لما دخل السجن صار شعلة من النشاط والدعوة، وصار محبوبا من قبل المسجونين لما يتصف به من نبل الخلق وكمال الأدب وبذل المعروف والإحسان إلى من يحتاج إلى إحسان. فكان أن دخل عند دخوله اثنان من خاصة الملك، أحدهما الذي يهيئ له شرابه والآخر الذي يهيئ له طعامه، المسؤول عن الشراب والمسؤول عن الطعام. قيل إن سبب دخولهما السجن أن الملك اتهمهما بالتآمر لوضع السم في طعام وشراب فأدخلهما السجن. ورد في بعض الروايات أنهما رأيا رؤيا، كل واحد منهم رأى في المنام ورؤيا أراد من يوسف عليه السلام تأويلها، وبعض الروايات تقول إنهما لم يريا شيئا، وإنما لما رأيا من حسن تعامل يوسف وإحسانه للناس وتفسيره له عالما عرض عليه، قالوا نريد أن نعرض عليه أمرا نقول إن رأيناه، فعرض عليه هذا العرض. أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا ليصير خمرا، وجاء في بعض القراءات إني أراني أعصر عنبا، وما هي فراس بن مسعود. وأما الآخر فإنه ذكر أنه يحمل فوق رأسه خبز وتأكل الطير منه. الذي رأى أنه يعصر خمرا هذا هو الذي كان مسؤول عن الشراب المقدم للملك، والذي كان يحمل فوق رأسه خبزا هو الطباخ. فعرض عليه هاتين الرأي، والرؤى المنامية إذا أنها صدقت فهي جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن قال إنه رأى وهو لم يرى شيئا وإنما كذب بهذه المقولة كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. يعني لو أن إنسان أراد أن يضحك الناس ويقول أنا رأيت وهو لم يرى شيء فإن هذا قد ارتكب خطأ فادحا، ولهذا يكلف أن يعقد بين شعيرتين. حد الشعير معروف عندكم، يمكن الواحد يعقد بين شنتين يربطها بعضها ما يستطيع، فيكلف بهذا وليس بعاقد، وهذا من باب تعجيزه. فدخل معه السجن فتيان، أي اثنان من الشباب الذين يعملون في القصر. قال أحدهما إني أراني أعصير خمرا، يعني رأيت في المنام أنني أعصير خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، يعني أخبرنا بحقيقة هذه الرؤيا، فسر لنا هذه الرؤى، إنا نراك من المحسنين، يعني رأينا من وتعرفنا عليك في هذا السجن أنك إنسان تحب الخير وتحب الإحسان للناس، فتوسموا فيه الخير والصلاح.
هذا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
يوسف عليه السلام لما عرض عليه هذه الرعى المنامية لم يتسرع بالإجابة بتفسيرها، وإنما أراد استغلال الموقف وهو تعاطف هؤلاء وإظهارهم المحبة له في الدعوة. أمر الرؤى أمر سهل، لكن هناك ما هو أهم منه، وهو ما دام الباب مفتوح يدخل معه الداعية لينفذ إلى نفس المدعو. فقال مسألة تفسير الرؤى أمر سهل وأمر ميسور، وهذا من فضل الله تعالى على يوسف، حيث أنه هو الذي ألهمه ووفقه لتفسير الرؤى. لكن هناك قضية أهم من ذلك، وهي الإيمان والتوحيد، هي إفراد الله تعالى بالعبادة. فقام يدعوهما إلى الله، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني لا تروا في المنام أي أمر من أموري الرزق إلا أخبرتكما بتأويله وتفسيره قبل أن يقع وقبل أن يحصل وقبل أن يقع. هذا ليس من حولي ولا قوتي، وإنما هو مما علمني ربي. هذه هي القضية الأولى. اطمئنوا إذن، فلا تنشغلوا بتفسير هذه الرؤية، إنما انتبهوا لما هو أهم منها. وأما تحليل الرؤى وتفسيرها وبيان ما تؤول إليه فهذا أمر ليس صعبا، وهذا ممن تن الله تعالى به عليه. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ويقصد بذلك القوم الذين عاش معهم في هذا القصر، والذين صاروا سببا في دخوله للسجن. إني تركت هؤلاء ودخلت السجن، وأريد منكم أن لا تكونوا كأولئك، وإنما أريد منكم أن تؤمنوا بالله وأن لا تكفروا بالآخرة، وإنما آمنوا باليوم الآخر واعملوا له. والإيمان باليوم الآخر مدعاة إلى أن الإنسان يتقرب إلى ربه بالصالحات ويبتعد عن المحرمات. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اتبعت ملة آبائي، المراد بالآباء الأب والأجداد، فأبوه يعقوب وجده إسحاق وجد أبيه إبراهيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فيقول يوسف عليه السلام إنه اتبع ملة هؤلاء كان التوحيد، هؤلاء الرسل، هؤلاء الأنبياء، هؤلاء المصطفين الأخيار الذين يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، لا ملكا من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء ولا وليا من الأولياء ولا سيدا ولا شجرا ولا حجرا، خلاف ما عليه أولئك القوم الذين يعبدون غير الله. وهو بهذا ينبه إلى قضية كبرى، وهي أن أهم ما في هذا الوجود هو أن تكون عابدا لله وحده، لأن هذا هو الهدف والغاية والمقصد من وجودك في هذه الأرض. فالله تعالى خلق الإنس والجن لعبادته وحده، بحيث لا يشترك أحد مع الله في هذه العبادة. وهذا تنبيه وتحذير لكل من كان في هذه الأرض يعبد غير الله، ممن يدعو أصحاب الأضرحة ويعتقد فيهم أنهم ينفعون أو أنهم يضرون، كالذين يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتمسحون بها ويعتقدون أن أصحابها من الأموات أنهم يستطيعون أن يجلبوا النفع أو يدفعوا الضر. فهذا كله مما يتنافى مع الإيمان بالله، وهذا يتنافى مع قول الإنسان لا إله إلا الله. فيوسف عليه السلام يخبر هؤلاء أو يخبر هذين الرجلين أنه متبع لملة آبائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب الذين هم على التوحيد. ويقول ما كان لنا أن نشرك بالله، لا يليق بإنسان يعرف الله أن يتخذ معه شريكا. ولهذا في الشرك إنما يوجد بسبب الجهل بالله، بسبب عدم معرفة الله. والشرك الواقع في هذا الزمن في قطاع كبير من بلاد الإسلام إنما وقع بسبب الجهل بالله، لا يعرفون الله، وإلا لو عرفوا الله تعالى لوحدوه ولما عبدوا معه غيره. فالذين يعبدون صاحب الضريح أو السيد فلان أو الولي فلان أو صاحب المشهد فلان أو غيرها، كل هؤلاء لم يعرفوا لا إله إلا الله ولا يدركون ما تدل عليه، وإلا لو عرفوا معناها والتزموا بمقتضاها ما وجد عندهم شيء من هذا الأمر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لا أعلمكم بالله وأشهدكم له خشية. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أقرب. وهذه المصائب والخلل في الاعتقاد إنما ينشأ من الجهل بالله، وكذلك الخلل في الأعمال، ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات إنما يقع بسبب الجهل بالله وعدم معرفته. فيوسف عليه السلام يقول ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، مهما كان هذا الشيء، لأننا نعلم أن الله تعالى أكبر وأن الله أعظم وأن الله أعلى وأن الله أعلم وأن الله أجل، وأنه تبارك وتعالى له الكمال في كل شيء، له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فلا يصلح أن يشرك معه أحد. ولهذا من العيب والعار والخزي أن يعمد بعض الناس إلى جيفة متوفى من مئات السنين ويعتقدون أنه يجلب لهم نفسه، أو يدفع عنهم ضر، أو أنه يسمعهم، أو أنه يلبي حاجتهم، وهو لا يدفع نفسه، وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. بل أنت ما دمت على قيد الحياة أقدر منه على مرادك، فأنت تستطيع أن تدعو الله وأن تعمل بالأسباب، وهو قد انقطع عمله لا يستطيع أن يعمل شيئا لنفسه، فكذلك من باب أولى لا يستطيع أن يعمل شيئا لك أنت فيما تصبه. ولهذا يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وحينئذ فلا يليق بك أن تترك هذا الباب المفتوح وتذهب لغيره تطلب منه شيئا وهو لا يستطيع أن يحقق غرضه. يقول يوسف عليه السلام: ذلك من فضل الله علينا، أي التوحيد من فضل الله علينا. فأعظم نعمة يمنحها العبد هو التوحيد، أعظم نعمة توجد في هذا الكون هي أن تكون موحدة. أما وجودك غير موحد فالبهائم والحشرات خيرا منك، البهائم والحشرات والديدان أفضل منك، لأنك تذهب إلى النار فهي لا تذهب إلى النار، هي عرفت الله وعبدت الله على الكيفية التي اختارها الله لها. أما أنت فتركت الفطرة وذهبت إلى غيرها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه بسبب المؤثرات الخارجية والتربية التي ينشأ عليها الطفل من بين عمة أطفاله بسبب البيئة المحيطة به من الأم والأب ثم المدرسة ثم المجتمع، هي التي صرفته عن التوحيد. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس الذين يوحدون. فالناس الذين يوحدون الله تعالى هؤلاء في قمة النعم. ولهذا فالذي يحمل شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أعلى المؤهلات، ولا يجوز لأي مسلم أن ينخدع بما عليه غيره من تفوق مادي أو بدني أو تجاري أو اقتصادي أو غيره. فما تحمله أنت بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله هي أعلى الشهادات وأعلى المنازل وأفضل الأماكن في هذه الحياة. ولو قل مالك أو أنه لم تكن لا ثراء ولا جاه ولا غيره، لأنك بعد هذه الحياة تؤمل وترجو أن تكون من أهل الجنة، وذاك الذي لا يحمل هذه الشهادة كبت وجوههم في النار، يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فتذكر هذا الأمر واعرف قدر هذه النعمة واعمل لها وحققها، ولا يحصل منك خلل في شيء من أجزائها. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وعلى الواقع، الواقع أن أكثر الناس لا يشكرون، ولهذا أكثر من في الأرض كفار، ما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست المعايير هي الكثرة والقلة، إنما العبرة في إصابة الحق والالتزام به. فالإنسان إذا كان على الحق ولو كان وحده لا يتضايق، ولو كان المجتمع كله يرفضه لا يتضايق، ما دام أنه عرف أنه على الحق. فالمعايير ليست بالكثرة والقلة خلاف ما عليه البرلمانات في هذا الزمن، والتصويت في الانتخابات وغيرها في المعتبر فيها الكثرة، لكن في شريعتنا العبرة بأهل الحق ومن كان على الحق ومن يلتزم بالحق. محمد صلى الله عليه وسلم كان بمكة وحده والله تعالى لم يرسل عشرة رسل، إنما أرسل واحد، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وجعله خاتم ورسالته خاتمة لكل الأجيال اللاحقة إلى قيام الساعة. وهذه الملايين التي أسلمت وحققت الشهادتين وتزمت الأركان، كان الإسلام والإيمان كلها من شأوها رجل واحد. ما قال أنا وحدي ما أستطيع أن أنادي هذه القضية، هذه القضية تحتاج إلى عشرة ملايين داعية حتى أنهم ينتشرون ويتعاونون، لا هو وحده. ومدة حياته في الرسالة 23 سنة فقط، 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، وعشر سنوات في المدينة يعلم الناس الأحكام. هذا هو الزمن الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، 23 عاما تحولت فيها الأرض إلى ما تشاهدون. وهذا الأمر له 14 قرنا من الزمان. إذن العبرة هي بإصابة الحق، ولا عبرة بكثرة الغوغاء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذا حث على الإنسان، لا بد أن يتأمل نعم الله عليه ويستحملها في طاعته، وأن يراقب أعماله وتصرفاته، ويدرك أن أفضل النعم عليه هو أنه كان موحدا، وأن يكون على التوحيد. فقابل هذه النعمة بشكر الله عليه والمحافظة عليها دون خدش أو دون مناقبة أو دون إضفار بشيء منها. الله تعالى خلق هذا الخلق العظيم الذي تشاهدونه وترونه من سائر الكائنات الحية، واختار منهم البشر لتميزهم بالعقل، واختار من البشر أهل الإيمان. وقطاع كبير من البشر ليسوا مؤمنين، هم على الكفر. فتحمد الله تعالى أن لم يجعلك بوذيا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا، وإنما كنت على التوحيد، فحافظ على هذا التوحيد، ولا يسري إليك وساوس الشيطان بشيء من النفاق أو الرياء في لحظة من اللحظات، وإنما كن محققا للتوحيد في كل أحوالك وعلى كل ظروفك.
يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم عند الله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ثم بعد هذا التفت إلى أصحاب الرؤيا ومن حولهم من المسلمين يدعوهم بطريق الحوار، قال: يا صاحبي السجن، أي الذي رأى أنه يأس الخمر والذي رأى أنه يحمل فوق رأسه، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا سؤال يطرح عليه. يقول: يكون عندكم 5 آلهة أو 10 آلهة أو 100 آلهة، هل هذا أحسن أو يكون لكم إله واحد؟ وهذا الإله الواحد قهار لا يغالب، لا أحد يستطيع أن يقهره أو يقترب من قهره، لأنه له القوة والكمال والقدرة، وهو فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأرباب المتفرقون هؤلاء من جنسكم، بل أضعف منكم إما حجر وإما شجر وإما مجد الجثة علمت حولت إلى تراب أكلها الدود وما شابه أيهما أفضل؟ ما يصلح الأمر واحد يجعله اليوم آله وبكرة آله وبعد آله، هذا خلل في العقل، فساد في الفهم وانحراف في الفكر. ولهذا جعل طرح هذه القضية على طريقة الحوار عجيب، أيهما أول؟ أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار؟ ليس واحد من هؤلاء الذين أنتم تعبدون، بل هو من صفاته أنه قهار لا يغالب. حينئذ فهذا الإله الواحد القهار هو الذي يصلح أن يكون إله. وأما من يقهر ومن يغلب فإنه لا يصلح أن يكون محلا للعبادة. ثم التفت إليهم ثانية وقال مجيبا على هذا التساؤل: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه الآية اللي عندكم جمعينها، كل بيت فيه إله أو كل حي فيه إله أو كل مدينة فيها إله أو كل قبيلة لها إله، هذه بقرار من عندكم أنتم اللي سميتوها، وإلا فهي لم تنسب نفسها للألوهية ولم تدعي هي الألوهية ولم تجعل نفسها. ما أنتم الذين قررتم هذا؟ أرجو من أصحاب الهوات في جوال عن الأخوان. يقول تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأبا. هل لها أصل؟ هل لها حقيقة؟ هل لها تاريخ؟ هل لها حق؟ لا، كل هذا غير صحيح. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أي ليس عندكم دليل ولا حجة ولا برهان أن هذه تصلح للألوهية وأن هذه تصلح للعبادة. وهذا السؤال يطرح على الذين يعملون هذه الأعمال فعلا، هذا في بعض البلاد الإسلامية بعض الناس يذهب إلى المسجد ويصلي فيه ويذهب من الصلاة أو قبل الصلاة يذهب إلى صاحب الضريح ويدعوه ويقول: يا سيدي فلان أريد فلان، إيش في مريضي؟ إيش في زوجتي؟ اجمع بيني وبينها لما حصل بيننا ومن خلاف. أو يأتي بالذبيحة ويذبحها له، أو ينذر له، أو يطوف به، أو يتمسح به الضريح. فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان، ليس في حجة، وإنما هو مما أخذه الناس من تلقاء أنفسهم أو ورثوه من آبائهم، وليس عندهم حجة ولا دليل على هذه الأعمال. ثم ذكر جل وعلا أن المتفرد بالأمور والحكم هو الله جل وعلا، فقال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إن الحكم إلا لله، فالله تعالى هو الحاكم يحكم ما يريد، وكل حكم دون حكمه فهو باطل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا رجل كان مجاور للزبير، وكان الماء المسيل إذا شاء يمر بمزرعة الزبير قبل مزرعته، فالزبير يأخذ السيل أولا. فشكى هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الزبير يأخذ السيل المطر الذي يجري مع الوادي، لأنه إذا نقتشنه قبل أن يصل إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جاري، يعني لا تحدث. أرسل يا زبير ثم أرسل له، يعني خذ قدرا من المال ثم أترك الباقي لك. فما أعجب هذا الرجل هذا الحكم، وكان ينتظر أن يقول قبل أن يصل إلى الجبير نقتسمه، لا أخذ أنا قسمه هو قسمه. فقال أن كان ابن عمتك، يعني تخلي الزبير يستجاب لي عشان هو ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أسقي يا زبير حتى يصل إلى جدك ثم أسق إلى جارك. يقول الراوي فاستوعى للزبير حقه، وكان في الأول الأمر أمر الزبير بأمر فيه سعة بحيث أن يترك شيئا من حقه لجاره. فلما أن كان هذا هو رد هذا الرجل قال للزبير خذ حقك كاملا ثم بعد ذلك أرسل إلى جاره. ونزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأحكام الله هي ما جاء في القرآن والسنة، وهذا القرآن يؤيد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم لله، فالله جل وعلا له الحكم، هو الذي يحكم بين عباده، وهو الذي يضع النظام الذي يتحكمون إليه ويرجعون إليه في حل منازعاتهم، وهو الذي يدبر هذا الكون ويحكم فيه، فيعز ويذل ويغني ويفقر، وهو الذي يحكم بين عباده. فالحكم لله جل وعلا. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقولك لا إله إلا الله. أمر من الذي أمر؟ هو الله جل وعلا. أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني أن لا تعبدوا إلا الله، فقولك لا إله إلا الله. أمر أن لا تعبدوا أي آلهة إلا إله واحد هو الله، فهو تعالى المستحق للعبادة وغيره لا يصلح أن يكون معبودا. هذا الأمر ذلك الدين القيم، هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، هذا الذي يؤدي إلى قيام الأمر وسلامة الإنسان من العذاب. هذا هو الدين القويم، هذا هو الدين الكامل الشامل الصالح لكل الأزمنة والأمكنة وأنواع البشر. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هناك قال لا يشكرون، وهنا قال لا يعلمون. فأكثر الناس لا يعلمون هذا، لا يعلمون أن دين الإسلام هو الدين القيم، ولا يعلمون أن الحكم لله وحده، وإنما يدعون لأنفسهم الحاكمية وتدبير الأمور، ويدعون لأنفسهم الحق باتخاذ آلهة تعبد من دون الله أو مع الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون جهلة، أكثر الناس جهلة، كما هو واقع الناس في هذا الزمن وفيما قبله. الغالبية والكثرة هي للجهلة وليست للذين يعلمون، فالذين يعلمون قليل أقل من الجهلة. فالسواد الأعظم من الناس هم الذين على جهل وعلى الضلال. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخوانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يسأل يقول: ما المراد بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ الأولاد والأزواج نعمة عظيمة، وهم قمة الشهوة واللذة في هذه الحياة والزينة. يقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ثم بعد ذلك القناطير المقنطرة من الذهب. ويقول تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وهذا يعني أن الإنسان لابد أن ينتبه في التعامل مع هؤلاء، بحيث يكون نعمة لا نكمة. الزوجة نعمة، والولد نعمة، والمال نعمة، لكن إذا لم يرعى الإنسان في التعامل مع هذه الأشياء أمر الله يتحولون إلى نقمة وعذاب وأعداء. فالزوجة تعفك وتنجب لك أولاد، وإذا لم تكن صالحة صارت لك عذاب، تدعوك إلى ترك الواجبات أو تطالبك بشيء من المحرمات فتغريك وتفتن بها وبجمالها، فتتساهل عن بعض الأمور الواجبة أو تعمل بعض الأمور المحرمة. على سبيل المثال قالت: أنا أريد أن أذهب للسوق، وهي متبرجة، من المسؤول عنها؟ أنت، كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. تستعمل التليفون تغادر الشباب، هذه عداوة تؤثر عليك وتضرك. لا توقظك للصلاة وهي مستيقظة، أو إذا أنه حان وقت الصلاة تشغلك عنها وتكسرك عن الذهاب للصلاة، هذا من عداوتك. كذلك الولد، الولد نعمة يفرح به الإنسان ويسر وزينة ويخدمك ويقضي حاجاتك ويعينك، وإذا أنه طلب منك شيئا محرما تشتريه له فاشتريته فأدمك، أو أنه تكاسل عن أداء الصلوات مع الجماعة ولم تأمره أتمك، أو أنه إذا مارس شيئا من المحرمات وطلعت على هذا أتمت، فهذا باب العداوة، من هنا تأتي العداوة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ومن فتنة الولد أن تحبه حبا يجعلك تتنازل عن شيء من المحرمات، تأذن له بأن يعمل محرما أو يترك واجبا، فإن هذا من الفتنة وهذا من العداوة التي ذكرها الله. يقول: هل يستطيع الإنسان المعتمر أن يقصر شعره بنفسه؟ نقول: نعم، لا شيء في هذا. يقول: من صلى على جنازة فله أجر قيراط، ونحن في كل وقت داخل الحرم نصلي على أكثر من جنازة، فهل لنا عن كل صلاة جنازة قيراط؟
أم على كل جنازة؟ بل على كل جنازة. إذا صلينا على أربع جنائز لكل واحد أربعة قراريط. فضل الله واسع والله كريم وخزائنه ملأ لا تنفد. الطلاق حكم شرعي والله جل وعلا شرعه لحل المشكلات، والإنسان يلجأ إلى الطلاق إذا أنه وصل إلى حال يتعذر عليه العيش مع هذه المرأة وتبين له وثبت عنده أن مصلحته ومصلحة الزوجة ومصلحة الأولاد هي الفرقة، وحينئذ يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. هذا هو الطلاق السنة. وأما ما يستعمله بعض الناس من أنه عند أدنى خلاف وأدنى شجار خصام بينه وبين زوجته وأم أولاده وحبيبته يهددها بهذا السيف الذي يحمله في يده ويضربها به وهو طلاق، فهذا غاية الفساد والجهل والقبح في هذا العمل. والإنسان الذي يلجأ إلى تأديب زوجته بطريق الطلاق هذا ضعيف الشخصية وإنسان فاشل في الحياة. الإنسان الذي يتصف بالرجولة يستطيع أن يتفاهم مع زوجته ويقنعها أو يصف عند حدها إذا أخطأت بغير الطلاق، ويدخر الطلاق لوقته إذا احتج إليه. فلا يصلح للإنسان أن يستعمل الحكم الشرعي في غير محله، وخاصة في هذا الزمن الذي رأينا المحاكم تعج بالشاكين والمشكوين بسبب هذا الأمر. ونسبة الطلاق عالية جدا، ومع الأسف أن هذا يحصل مع انتشار التعليم، بينما في الوقت السابق الذي كان التعليم فيه محدود ما كان يوجد شيء من هذا إلا نادر، لكن كان الناس عندهم حياء وأدب وخوف من الله. وما ذكره السائل في سؤاله من هذه الأسئلة أنصحه بأن يراجع المحكمة ويعرض قضيته على القاضي ليبين له ما له وما عليه، لأن هذه المسائل تحتاج فيها إلى استيضاح وبيان بعض الأمور. لكن من حيث الإجمال فإن الطلاق الثلاث الذي يطلق ويراجع يقع على القول الصحيح ولو كانت المرأة حائضا، بدليل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أنه طلق زوجته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم لتطهر ثم لتحيض ثم لتطهر، فإن شاء أن يطلقها وإن شاء أن يخطيها. فالمراجعة لا تكون إلا من طلاق
هذا هو الذي عليه الجمهور، وإن كان هناك رأي آخر. وعلى كل فأنصح السائل أن يراجع المحكمة ليتبين الأمر. يقول نغمات الموسيقى في الجوال داخل الحرم ما حكمها؟ ما حكمها خارجه معروف؟ هل حكمها خارج الحرم معروف ولا مو معروف؟ الموسيقى خارج الحرم ومباحة ولا حرام؟
حرام.
الموسيقى خارج الحرم حرام. إذا داخل الحرم أشد تحريم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصحاب الجوالات هؤلاء بقوله: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أصحاب الجوالات الذين يجعلون فيها نغمات موسيقية يستحلون هذا الأمر. لماذا؟ لأنه إذا اتصل عليه أحد لا بد أن يطرد، حتى أنه يتهيأ نفسيا للرد على صاحبه الذي اتصل عليه، وهذا غاية القبح والفساد والمعاندة. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قرن المعازف بالزنا والخمر والحرير بالنسبة للرجال، وهذه كلها لا إشكال في تحريمها، فالمعازف مثلها. أما الحرم أو المسجد، أي مسجد، فلو قيل لنا نحن الحاضرين قبل 15 سنة أنكم ستسمعون الموسيقى داخل الحرم، ماذا سيكون الرد؟ كل سوف يستبشع هذا الأمر ويقول لا يمكن أن يقع هذا إلا إذا تغير أهل الأرض وجاء قوم آخرون. أما أن تسمع الموسيقى ونحن على قيد الحياة مع أقراننا ومع من نعيش معهم في هذا الزمن، فهذا مستحيل، لأننا نعرف أن الناس فيهم خير وعلى أنهم أهل دين وعلى الصلاح، فكيف توجد بينهم هذه الأمور؟ وعلى كل فلا يجوز للإنسان بحال أن يوجد في هاتفه شيء من الموسيقى لا داخل الحرم ولا خارجه. وكلما كان المكان فاضل أو الزمان فاضل أو العمل فاضل اشتد التحريم. الموسيقى داخل الحرم أشد منها خارجه، والموسيقى أثناء الطواف أو أثناء الصلاة أشد منها خارجها. ونحن نسمع الموسيقى ونحن في السجود أو الركوع أو في المطاف نظر، هذا كله من البلايا والمصائب التي يسعى فيها أعداء الإسلام للعبث بالإسلام، حتى أنهم لجأوا إلى أن يجعلوا في نعال الأطفال موسيقى. بس قبل كم يوم جاء الحرم هو أمه عمره سنتين أو سنة ونصف، ومع كل خطوة لا بد أن تعزف الموسيقى. وش حاجة الطفل لهذه الموسيقى؟ وجاء به للحرم يوم الخير والأخوة منعوا من الدخول حتى أنها تقلع هذه الحدة. القصد أن أعداء الإسلام يلعبون علينا ونحن في غاية الغباء والجهل بمثل هذه الأمور التافهة التي لا حاجة لنا بها. ما حاجة من الموسيقى إذا تظهر علينا أحد. المنبه الذي في الهاتف تكفي ينبهك أن أحد اتصل بك، وهذا كافي. أما أن تختار موسيقى، أو بعض الناس يذهب إلى صاحب الصيانة ويطلب منه إدخال أغنية معينة من الأغاني التي هو يحبها لتكون منبها له عندما يتصل به أحد ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه عمل من الفساد، ومن الفساد البين الذي إذا تساهل فيه الناس يخشى عليهم من العقوبات. فلا بد أن ينكر الناس بقوة مثل هذه الأشياء، و أمر آخر، الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى بيت من بيوت الله يغلق الهاتف ولو كان ما في موسيقى، والإنسان الذي يتصل عليه يثبت ليس هناك مكالمات تستدعي الرد الفوري إلا نادر بنسبة 1 من 1000 أو أكثر. فلماذا الناس يصيرون يردون على الجوال وهم في الصلاة أو في انتظارها أو متلبسين بأمر؟ فلم يعتب عليك أي إنسان إذا كنت له لم أرد عليك، لأن كنت في الحرم أو كنت في المسجد أو كنت أصلي أو كنت مشغول. بل من النوادر والعجائب أن أحد الإخوة ذكر لي في فترة مضت، قال إنه في بلاد الغرب في الاجتماعات العادية ممنوع نظاما استعمال الجوال. إذا كان الإنسان في اجتماع في مناقشة أمور دنيوية ممنوع أن يستعمل هذا، فكيف الذين يجتمعون في بيت العبادة وهي أعظم العبادات ومع هذا يتكلم بكلام وأحيانا يبيع ويشتري ويبذل أموره ونحو ذلك؟ وهذا كله ليس من آداب العبادة. يقول متى يكون الابتلاء نعمة ومتى يكون نقمة؟ يكون الابتلاء نعمة إذا وجد منك الصبر والرضا، ويكون نقمة إذا وجد منك السخط والضجر. يقول عندنا إمام جامع لا يحضر لأداء الصلوات خاصة الفجر، وإنما يقوم أحد المصلين من أهل الحي وكذلك أغلب الصلوات لا يحضر. هل سبب عدم حضوره بعده عن المسجد أم أمر آخر؟ إن كان غير موجود وغير قريب من المسجد هو معذور، إذا كان بعيد كما هو واقع كثير من أئمة الجوامع أنه يكون في حي بعيد ويأتي صلي الجمعة فقط، ويكون هناك إمام لصلاة الفروض، هذا شيء. أما إذا كان هو إمام راتب وهو المكلف بصلاة الخمس مع هذا يتخلف وهو قريب منها، فهذا لابد أن يرفع أمره للجهات المسؤولة. إذا كان يعلم أنه موجود في بيته ولا يذهب للصلاة مع الجماعة فهذا يفسق بهذا الأمر ولا تصح الصلاة خلفه، ويجب تبريره وإبعاده. يقول ما حد عورة المرأة أمام محارمها وأمام المرأة؟ بالنسبة للرجل الأجنبي كلها عورة، لا يجوز أن يبدو منها لا وجه ولا كف ولا قدم ولا غيرها، إنما واجب عليها أن تستتر عن الرجال غير المحارم بكل جسمها، ولا تلبس ملابس ضيقة ولا شفافة ولا قصيرة. وأما بالنسبة للمحارم والنساء فما جرت العادة بكشفه مما لا يتنافى مع المروءة، كان تكشف وجهها وشعرها وذراعيها وما اعتاد من هذا الأمر. نعم هناك عورة محددة عند الحاجة هل يجوز النظر إليها؟ قال العلماء رحمهم الله هي ما عدا ما بين السرة إلى الركبة. ولا يفهم من هذا أن بالنسبة للمرأة مع المرأة أنها إذا كانت في مثل الاحتفالات التي تعمل بالمناسبات تأتي النساء عاريات تبين ظهرها وتبين بطنها وصدرها وكل أجزائها ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، فهذا ليس صحيح، وإنما هو أمر ممنوع منه، لأن هذا مسار للفتن ومدعاة للفساد. وبعض الناس ذكر بعض هذه الأمور من باب بيان الأمر الذي يحتاج إليه. أما ما يتعلق بما تلبسه المرأة أمام محارمها أو أمام النساء فإنه ما جرت العادة بلبسه مبتعدة عن الارتداد وعما يتنافى مع المروءة. يقول ماذا نقول لمن أنشأ قناة تلفزيونية للغناء؟ ايش تبون نقول له؟ نقول ويل له ثم ويل له ثم ويل له، ولا وأظل، ونسأل الله العافية بعض الناس استعمل في المعاصي، وهذا من باب التعاسة والشقاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الشقاوة يسخرون لعمل أهل الشقاوة. فهذا الإنسان مطية للشيطان، والغنى مزار الشيطان، وهذا ركب عليه الشيطان وصار هو حمارا للشيطان.
نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.